الوجه الثاني.
أربعة ديوان الخاتم يقوم بختم الرسائل والاحتفاظ بنسخة منها منعا للتزوير والتزييف فيها. خمسة ديوان المظالم وينظر في الأمور التي لم يقبل أصحابها بحكم القضاء. ستة ديوان الموالي مهمته تنحصر في التدقيق في الحسابات والشؤون المالية، وهو يشبه ديوان المحاسبة اليوم. انتهى. خمسة الشرطة هم الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أدخل نظام العسس ليلا، ثم نظمت الشرطة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولقب رئيسها بصاحب الشرطة، وهو أشبه بمدير الأمن اليوم. وكانت الشرطة في العهد الأموي آلة تنفيذ لا يقوم صاحبها بعمل إلا بأمر من الخليفة أو الأمير. ولما جاء العصر العباسي زادت سلطة صاحب الشرطة، فأصبح له الحق في النظر في الجرائم وإيقاع العقوبات. صفحة 126 الحسبة. ستة الحسبة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية 104 من سورة آل عمران. إلى ماذا تدعو الآية الكريمة؟ والحسبة هي وظيفة تقوم على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أول محتسب إذ نهى عن الغش، أذكر الحديث الدال على ذلك. وقد وجدت الحسبة مبكرة في الدولة الإسلامية، إذ إن أول من وضع نظام الحسبة دون استعمال هذا اللفظ هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي خطى بالحسبة خطوات واسعة، فكان يذهب للسوق ويراقب المكاييل والموازين ويرشد الناس إلى السلوك الحسن. وقد سار الأمويون والعباسيون على نهج الخلفاء الراشدين في الإشراف على الأسواق ومراقبة الكيل والميزان ومنع الغش وإعطاء كل ذي حق حقه والمحافظة على الآداب العامة. وقد استعمل لفظ الحسبة لأول مرة في عهد الخليفة العباسي المهدي، وقد أطلق على العامل الذي يشرف على ذلك اسم المحتسب. ما الهيئات التي تقوم بعمل الحسبة حاليا في المملكة العربية السعودية؟ ما الواجب عليك تجاه هذه الهيئات؟ سبعة القضاء. من أول قاض في الإسلام ومن أين يستمد أحكامه؟ من الذي أسس نظام القضاء؟ هو الجهاز الذي يقوم بالفصل بين الناس في خصوماتهم وفقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لإقرار العدل بين الناس. احتكم المسلمون الأوائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبر حكمه ملزما حين نزلت الآية الكريمة، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية 65 من سورة النساء. صفحة 127. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول قاض في الإسلام، وكان يستمد أحكامه من الله سبحانه وتعالى. وعندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة أسند مهمة القضاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية رأى عمر رضي الله عنه أنه لا بد من تعيين قضاة لمختلف الولايات، ما الصفات الواجب توافرها في القاضي؟ وقد طلب منهم العمل بكتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وسار الخليفتان عثمان وعلي رضي الله عنهما على هذه الطريقة. وفي العهد الأموي ظهر الاجتهاد، أما في العصر العباسي فقد تميز بالحد من الاجتهاد، وتنوعت مصادر التشريع الإسلامي بحيث شملت القرآن الكريم والحديث الشريف والإجماع والقياس، كما تم في العصر العباسي إيجاد منصب قاضي القضاة حيث يقيم في العاصمة ويبعث قضاة ينوبون عنه في الولايات. ومن جانب آخر اهتمت الدولة الإسلامية بأمر النظر في المظالم، فأنشأت ديوانا للمظالم يلجأ إليه الناس عندما لا يستطيع القضاة تنفيذ أحكامهم في بعض القضايا. وعلى هذا يعتبر ديوان المظالم محكمة عليا أشبه ما تكون بمحكمة التمييز في وقتنا الحاضر. دلل من القرآن الكريم على وجوب الحكم بالعدل بين الناس. ثمانية، البريد. البريد في الأصل هو نقل الرسائل بواسطة الخيل وعلى مراحل، وقد عرف نقل الرسائل منذ القدم قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرف نقل الرسائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء الراشدين. أما أول من نظم البريد من المسلمين فهو معاوية بن أبي سفيان، وفي العهد العباسي اعتمد عليه الخلفاء اعتمادا كبيرا، وكان صاحب البريد واسطة العلاقة بين الخلفاء والولاة، وهو الذي يرفع التقارير السرية عن سير الأعمال إلى الخليفة، كما أنه يتحرى عن أحوال العدو في مناطق الحدود. وكان البريد ينقل على الدواب في الطرق البرية، وعن طريق السفن في البحر والنهر، وعن طريق الحمام الزاجل في الجو. ما المكانة التي حظي بها صاحب البريد لدى خلفاء الدولة العباسية ولماذا؟ تسعة، الجيش والأسطول. بدأ تكوين الجيش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين الجهاد. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الآية 190 من سورة البقرة صفحة 128. فكان عليه الصلاة والسلام ينظم جيشه ويسوي بين صفوفه ويستعرضه قبل المعركة ويوزع الجند على أماكنهم ويوصي قادته بأحسن الوصايا، ومنها قوله: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، والحديث أخرجه مسلم. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنشأ ديوانا للجند وأنشأ لهم المعسكرات والحصون على الحدود، وأمن لهم أرزاقهم لينصرفوا كليا للجهاد. وأخذ تنظيم الجيوش يتطور، وقسم الجيش الإسلامي إلى ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة ومؤخرة، كما تطور الجيش في العهد الأموي حيث بلغ مرحلة متقدمة من التنظيم والخبرة القتالية وحسن الأداء. أما في العهد العباسي فقد زاد أفراد الجيش وتدرجت رتب رجاله، فأصبح القائد الأعلى يلقب بأمير الجيش، ويلي أمير الجيش القائد، ثم النقيب، ثم الجندي العادي. ما المراتب العسكرية المعمول بها في المملكة؟ وكان العباسيون حريصين على مواكبة التطور في ميادين الحرب، فأصبح للجيش نظام خاص في عهدهم يتألف من ثلاثة أنواع: الحرس والجيش النظامي والمتطوعون. أما أسلحة الجيش فكانت القوس والرمح والسيف، صفحة 129. إلى جانب تلك الأسلحة هناك بعض آلات الحصار والهجوم كالمنجنيق. متى استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم المنجنيق؟ وكذلك الدبابة لدك الأسوار والحصون. وقد كان للنساء دور في الجيش حيث يقمن بإعداد الطعام وإصلاح الأسلحة وتضميد الجراح. أما الأسطول فقد بدأ إنشاؤه في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد تولى الإشراف على هذا العمل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والي الشام. وعندما تسلم معاوية رضي الله عنه الخلافة اهتم بالأسطول، فقام ببناء مراكز لصناعة السفن، حتى أصبح الأسطول الإسلامي في عهده يتألف من 1700 سفينة، وتم للمسلمين السيطرة على معظم جزر البحر المتوسط حتى أطلق عليه بحيرة إسلامية، كما طور نظام الإشارات والإنذار المبكر على السواحل الشامية والمصرية. لماذا لم يهتم بالأسطول البحري إلا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ إضافة: من أشهر أنواع السفن الحربية الشونة، وهي أكبر أنواع السفن وأكثرها استعمالا، تقام فيها الأبراج والقلاع للدفاع والهجوم. القرقور، وهو من السفن التي تحمل المؤن. المسطح، وهي السفن الكبيرة الحجم وتحمل الأسلحة للأسطول. الطراد، وهي سفينة صغيرة سريعة لمطاردة العدو. الحراقة، هي سفن مزودة بالمنجنيقات. ثانيا: الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ألف: الحياة الاقتصادية. لقد حث الدين الحنيف على العمل في هذه الحياة والجد في طلب الرزق والكسب الحلال، قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الآية 77 من سورة القصص، صفحة 130. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، أخرجه البخاري. وقال الإمام أبو حنيفة: طلب الكسب فضيلة كما أن طلب العلم فريضة. ولقد توافرت موارد الدولة الإسلامية وكان ميزانها الاقتصادي في حالة وفر دائم، فعم الرخاء ورخصت الأسعار نتيجة الاهتمام بالزراعة والصناعة والتجارة. 1- الزراعة. ازدهرت الزراعة في الدولة الإسلامية نتيجة اهتمام المسلمين بها، فقد اهتم كثير من الخلفاء المسلمين بالزراعة، حيث إنها حرفة كثير من السكان، وقد وجهت الدولة الإسلامية عنايتها لوسائل الري، فأنشئت القنوات وبنيت السدود. استشهد بأهم مظاهر اهتمام المسلمين بالزراعة من خلال الدروس السابقة. 2- الصناعة. لقد ازدهرت الصناعة في العهود الإسلامية بما يتناسب ومتطلبات تلك العصور، واشتهر المسلمون بالعديد من الصناعات، أهمها: ألف: الصناعات الزجاجية والخزفية. وقد تميزت مصر والشام بهذه الصناعة، خاصة الزجاجية، والأواني المنزلية المزينة بالنقوش والرسوم المختلفة. ب- الصناعات الكيميائية كالأدوية والعطور والصابون. جيم: الصناعات المعدنية كالأسلحة والسفن والخوذ والدروع وأدوات الزراعة كالمحراث والفأس وغيره. دال: الصناعات الغذائية مثل السكر ومنتجات الألبان وتجفيف الخضار والفواكه وتجفيف الأسماك. هاء: صناعة المنسوجات الحريرية التي اختصت بها الموصل ودمشق، والمنسوجات الكتانية والصوفية، وصناعة البسط والسجاد. صفحة 131. 3- التجارة. لقد ازدهرت التجارة في الدولة الإسلامية للأسباب التالية: ألف: اتساع رقعة الدولة الإسلامية. ب: رقي الصناعة وتقدمها وكثرة إنتاجها في معظم مناطق الدولة الإسلامية. جيم: كثرة الأموال وتنوع الثروات. دال: وحدة النقد مما سهل التعامل التجاري بين مختلف أنحاء الدولة الإسلامية. ها: إنشاء الموانئ الإسلامية وتطوير صناعة السفن. كان التاجر المسلم مثالا رائعا للتاجر الصادق، وتجسيدا حيا للمبادئ الإسلامية التي يحملها، ولهذا انتشر الإسلام واللغة العربية في مناطق واسعة في آسيا وأفريقيا. لماذا؟ 4- العملة الإسلامية. بدأ سك النقود الإسلامية في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، حيث كان المسلمون في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وبداية عصر الأمويين يستعملون النقود البيزنطية والساسانية التي كانت سائدة قبل الإسلام. وبسك النقود الإسلامية أصبح يكتب اسم الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم على أحد الوجهين، وعلى الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفة. ثم بعد ذلك أصبح ينقش عليها عبارات مثل الشهادتين أو بعض الآيات القرآنية، وتضرب وتسك العملة الإسلامية بمصانع خاصة. إضافة: عرف المسلمون 3 أنواع من العملة: 1 العملة الذهبية ووحدتها الدينار، 2 العملة الفضية ووحدتها الدرهم، 3 العملة النحاسية ووحدتها الفلس. صفحة 132. باء الحياة الاجتماعية. يتميز المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات بأنه مجتمع العدل والمساواة والحرية، وقد تواترت الآيات والأحاديث التي تؤكد أخوة المؤمنين وتساويهم وتفاضلهم بالتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الآية 13 من سورة الحجرات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخرجه البخاري. فلا يوجد تمايز في الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم، فالمسلمون متعاونون في كل مكان، يكفل بعضهم بعضا في السراء والضراء، وقد تغيرت حياتهم عما كان سائدا في بداية الإسلام، فتطورت الملابس من البساطة إلى الملابس الفاخرة من الحرير والمطرزة بالذهب والفضة خاصة في العصر العباسي، وانتقل الكثيرون من سكن الخيام والأبنية البسيطة إلى المنازل والقصور التي تحيط بها الحدائق، واهتم الإسلام والمسلمون بأهل الذمة الذين ظلوا على دينهم ولم يدخلوا الإسلام وارتضوا العيش في حمى الدولة الإسلامية، حيث سمح لهم بالاشتراك في الصناعة والتجارة كالمسلمين، ولم يمنع تدينهم بغير الإسلام من وصول بعضهم إلى بعض وظائف الدولة. وأهل الذمة هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. كما اهتم الإسلام بالرقيق ووضع من التشريعات ما هو كفيل بالقضاء على الرق، فساوى بين الناس على اختلافهم، وفتح أبوابا كثيرة لتحرير الرقيق بطرق منها ما هو واجب كالكفارات، ومنها ما هو مندوب. كما اهتم الإسلام بالمرأة، وقد جاء القرآن الكريم معليا شأنها ومؤكدا حقوقها، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها خيرا، وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أخرجه البخاري. وضمن لها الإسلام الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا والآخرة إن هي آمنت وعملت صالحا. صفحة 133. ثالثا: الحياة الفنية والعلمية. ألف: الحياة الفنية، العمارة والفنون. كان للفتوحات الإسلامية أثر في التاريخ الحضاري الإسلامي، كما كان لتلك الفتوحات أثرها في الفن والعمارة الإسلامية عند أهل البلدان المفتوحة، فقد أوجد لهم طابعا مميزا بالعمارة كطابعهم المميز في علومهم وأفكارهم ومعارفهم. وإليك مجمل ما توصلوا إليه في مجال العمارة والفنون. 1 فن العمارة. ألف: المساجد. تميزت المساجد الأولى في الإسلام بالبساطة في البناء، ثم أخذ المسلمون يوسعون مساحاتها ويبنونها بالحجارة والأعمدة ويزينونها بالزخارف المختلفة، فجاءت عمارة المساجد مثالا رائعا للعمارة الإسلامية. ومن أشهر المساجد المسجد الأموي، ومسجد الصخرة، ومسجد سامراء، ومسجد قرطبة وغيرها، بالإضافة إلى توسعة الحرمين الشريفين. من الذي بنى كلا من المساجد السابقة؟ صفحة 134. باء القصور. اهتم المسلمون بإنشاء القصور التي تعتبر من روائع الفن الإسلامي، مثل قصر عمرة شرق مدينة عمان بالأردن، وقصر الزهراء وقصر الحمراء في الأندلس. جيم المدن. بنى الخلفاء في العهود الإسلامية كثيرا من المدن، ومن أهمها البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان وبغداد وغيرها. من الذي أنشأ المدن السابقة؟ دال: الحصون والقلاع. هي عبارة عن مدن صغيرة محصنة بحيث تستطيع الدفاع عن نفسها، ومزودة بمختلف المرافق كالأسوار والمياه والأسواق وأماكن الإقامة. ومن هذه القلاع قلعة حلب بسوريا، وقلعة صلاح الدين بمصر، وقلعة عكا بفلسطين. صفحة 135 اثنان فن الزخرفة بالخط. برع المسلمون في هذا الفن كثيرا، وكانت قاعدة الزخرفة عندهم تقوم على الرسوم النباتية والهندسية والكتابة الكوفية للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة على جدران المساجد وأسقفها ومحاريبها. وبالإضافة إلى ذلك زخرفت الكثير من القصور الأموية والعباسية بزخارف تمثل أغصان الأشجار وأوراقها، واستعملوا الزخرفة بالخط العربي بأشكاله المختلفة. باء الحياة العلمية. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الآية 11 من سورة المجادلة. لما جاء الإسلام نقل الناس من عبادة الأوثان والأصنام إلى عقيدة التوحيد والإيمان بالله عز وجل، فأصبح القرآن الكريم دستور المسلمين ومصدر شريعتهم ومنهج حياتهم، فاتسعت آفاقهم وتجددت معارفهم، وانفتح أمامهم السبيل لإقامة أعظم حضارة إنسانية عرفها التاريخ، وتأسست مراكز للعلوم والآداب في كثير من المدن الإسلامية، خاصة بغداد ودمشق والقاهرة. وفيما يلي نورد لك موجزا لأهم العلوم والآداب في الدولة الإسلامية. صفحة 136 واحد العلوم الشرعية، واشتملت على: ألف علم التفسير، ومن أبرز المفسرين علي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، ومن أعظم كتب التفسير كتاب ابن جرير الطبري. باء علوم الحديث، ومن أبرز رواته عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ومن أشهر كتب الحديث الجامع الصحيح للإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وقد تم تدوين الحديث بشكل رسمي في عهد عمر بن عبد العزيز. جيم علم الفقه، وبرز فيه الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة، وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. اثنان علوم اللغة، واشتملت على: ألف علم النحو، وأبرز واضعيه أبو الأسود الدؤلي وسيبويه. باء علم الأدب، واشتمل على الشعر والنثر والخطابة. ومن أشهر شعراء المسلمين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه، وفي العهد الأموي نبغ جرير والفرزدق، وفي العهد العباسي نبغ أبو تمام والمتنبي. ثلاثة العلوم الاجتماعية، مثل علم التاريخ الذي بدأ بشرح ما ورد في القرآن الكريم من قصص تاريخي، وتناول نشأة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبعثته ودعوته وغزواته. ومن أشهر الكتب في هذا المجال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد بن إسحاق، وهناك الكتب التي تناولت الفتوحات الإسلامية أو الكتابة عن تاريخ البشر، وبعضها اختص بالكتابة عن بلد من البلدان، ومن أهم الكتب الكامل في التاريخ لابن الأثير. وهناك علم الجغرافيا أو تقويم البلدان، فقد خرج جغرافيو المسلمين وتجارهم وساحوا في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وتحدثوا عن أهم مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم الإسلامي. ومن أشهر الكتب في هذا المجال معجم البلدان لياقوت الحموي. 4. العلوم الطبيعية. ومن هذه العلوم ألف علم الكيمياء، وقد نبغ في هذا العلم جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء عند العرب، صفحة 137. باء علم الكيمياء، وقد برز فيه أبناء موسى بن شاكر والبيروني. جيم علم الفيزياء، وقد برز فيه الكندي والحسن بن الهيثم. 5. الرياضيات، وقد برز منهم في علم الجبر محمد الخوارزمي، وفي علم الهندسة الحسن بن الهيثم. 6. علم الفلك، اهتم به المسلمون وأنشأوا المراصد لدراسته دراسة علمية وعملية، ومن أهم علماء الفلك البيروني. 7. علم الطب والصيدلة، قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، رواه البخاري في صحيحه برقم 5354. وقد اهتم المسلمون بهذا العلم كثيرا، وأولاه الخلفاء عناية خاصة لعلاقته بالصحة العامة، ولذلك تقدم هذا العلم كثيرا، ونبغ فيه مجموعة من العلماء، منهم الرازي وأبو القاسم الزهراوي، وقد عمل العلماء على الاستفادة من النباتات ومن الطرق الكيميائية في تركيب العقاقير والأدوية، وقد أنشئت مستشفيات خاصة لبعض الأمراض. ظهر في الدولة الإسلامية مستشفيات خاصة لبعض الأمراض، من الذي أنشأها؟ هات حديثا يحث على التداوي بنوع من أنواع النباتات. إضافة: إن المسلمين هم أول من استخدم التخدير في الطب، وأول من استخدم الكي في الجراحة، وأشاروا إلى تفتيت الحصى وكتبوا في الجذام، ووصفوا الجدري والحصبة، وعرفوا الدورة الدموية الصغرى، ودرسوا التشريح على أجسام الحيوانات.
بقية المادة في الشريط التالي.